إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عودة إلى حديث عمرو بن عبسة قال رضي الله تعالى عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه هكذا كان أول قصته رجل نظر فيما حوله من شأن الناس في شركهم وجاهليتهم فرآهم ليسوا على شيء وقادته فطرته إلى استقباح ما هم فيه وأنه لا يمكن أن يكون من الحق حتى سمع برجل يخبر أخبارا تأتيه من السماء فظن أن معه بغيته وأراد أن يعرف شأنه حتى يتعلم ويستفيد فقعد على راحلته وتكلف السفر وشقته حتى يقدم على هذا الرجل وينظر في حاله فماذا كان من شأنه مع ذلك الرجل؟ قال رضي الله عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه وصل إلى مكة بعد سفره فوجد الرجل الذي سمع به مستخفيا أي مختفيا مستترا غير ظاهر ووجد قومه وأهله في بلده جراء عليه أي متسلطين يوقعون به الأذى ويعادونه ويبغضونه ويستعلون عليه هكذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهذه الصورة التي وجدها عمرو بن عبسة هي صورة الإسلام في كل زمان ومكان إنها صورة الغربة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هكذا بداية الإسلام في كل زمان ومكان ومع كل نبي من الأنبياء إنها بداية الغربة يكون الإسلام بين الناس غريبا ويكون أهله بين الناس غرباء لا يكادون يعرفون ولا يكادون يظهرون ولا يكادون يتمكنون بل الناس عليهم إلب واحد يسفهونهم ويحقرونهم ويبغضونهم ويحذرون عنهم هكذا كانت الصورة في تلك الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف مستتر لا يظهر للناس ولا يصل إليه من يريده بسهولة والناس في المقابل أي قومه عليه جراء يؤذونه ويعادونه ويسفهونه هكذا كانت الحال وهكذا يمكن أن نرى أيضا في هذا الحديث عندما نصل إلى حوار عمرو بن عبسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فمن معك قال حر وعبد لم يكن معه في تلك الحال إلا رجلان حر وهو أبو بكر وعبد وهو بلال رضي الله عنهما ولم يكن بلال قد أعتق بعد لقد وصل عمرو بن عبسة إذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة مبكرة جدا من دعوته لم يكن معه من الناس إلا القليل بل أقل القليل وكانت حاله على ما عرفت حال استخفاء واستتار والناس عليه ظاهرون جراء هكذا كانت الصورة في تلك الحال وهكذا تكون في كل زمان ومكان فلا يبدأ الإسلام دائما إلا هكذا ولا يظهر الدين دائما إلا هكذا بل إنه يعود في نهاية أمره هكذا كما سمعنا من قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ فالغربة إذن لا تكون في أول الإسلام فحسب بل إنها تكون أيضا في نهايته، في نهايته على الأرض، في نهاية عهده على ظهر هذه الأرض. يعود الإسلام غريبا كما بدأ، فيا لله، أبعد الغربة الأولى تكون غربة ثانية؟ أبعد الغربة الأولى وبعد ظهور الإسلام وانتشاره ودخول الناس فيه ومعرفتهم له، أبعد كل هذا يعود الأمر مرة أخرى كما كان عليه؟ نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهكذا نراه واقعا ملموسا في هذا الزمن الغابر المتأخر. هكذا نرى في أتباع الأنبياء وورثتهم من العلماء والصالحين، هم بين الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد. تأمل رعاك الله في هذه الصورة التي يصفها عمرو بن عبسة رضي الله عنه، إنها صورة معبرة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، إنها صورة تفصح لك عن حقيقة الحال، وهي الصورة التي تقع لوراث الأنبياء في كل زمان ومكان. هم دائما مستخفون، مستترون، لا يكادون يظهرون ولا يعرفون، وأهلهم مع ذلك عليهم جراء يسفهونهم ويحقرونهم ولا يرونهم على شيء، بل يحذرون عنهم ويرمونهم بكل موبقة وسوء. هكذا يحدث لوراث الأنبياء عندما يدعون إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لهم: أي كلام تقولون؟ وإلى أي شيء تدعون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. ما على هذا درج الناس؟ وما على هذا شببنا ونشأنا؟ هكذا يقال لوراث الأنبياء في كل زمان ومكان، يرمون تارة بالجنون، وتارة بالجهل، وتارة بالتخلف، وتارة بالعصبية، وتارة بعدم مواكبة العصر، وتارة بكذا، وتارة بكذا. وهم في ذلك أيضا يرثون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل فيه قديما شاعر وساحر وكاهن ومجنون. هكذا قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما. فالوراثة إذن وراثة حتى في الأذى، حتى في التسلط، حتى في التشنيع. فنعمت الوراثة، ووالله إنا بها لراضون، فإنها شرف وعزة. مهما تطاول علينا الناس، ومهما عزفوا عنا، ومهما قالوا فينا كل موبقة وسوء، فنحن والحمد لله راضون، لأن وراثة الأنبياء هكذا تكون. فخذها بقوة يا صاحب السنة، واشدد يدك عليها وعض عليها بناجذيك، فإنها شرفك وعزتك في هذه الحياة قبل أن تلقى ربك. والمؤسف أن غربة أهل الحق لا تكون فقط في من يتميزون عنهم ظاهرا، فإن الغربة غربتان: غربة عامة وغربة خاصة. فالغربة العامة تكون لأهل الحق بين الذين يتميزون عنهم ظاهرا. فمن الناس من يتميز عن أهل الحق ظاهرا في لباسه وفي هديه وفي سمته وفي عموم كلامه ودعوته. فمن الناس من هو علماني، ومنهم من هو ليبرالي، ومنهم من هو شيوعي، ومنهم من هو كذا وكذا. فغربة أهل الحق بين هؤلاء غربة من جهة العموم، فالزي مختلف، والسمت مختلف، والمظهر مختلف، وكذلك الدعوة من حيث الإجمال هي مختلفة. وأما الغربة الأخص فهي غربة أهل الحق بين الذين يشاركونهم ظاهرا في مظهرهم، في زيهم، في سمتهم، في مجمل دعوتهم. فإن أهل الحق يقولون: هلموا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفكم الصالحون. فدعوة أهل الحق إذن اتباع للكتاب والسنة على ما كان عليه السلف. فتجد من الناس من يشارك أهل الحق في هذه الدعوة إجمالا، فيقول كما يقولون، ويظهر ما يظهرون، ويدعو إلى ما إليه يدعون، بل يشاركهم في مظهرهم فيعفي لحيته ويقصر ثوبه ويظهر عليه أثر الفلاح والصلاح، ولكن يكون على أهل الحق حربا ضروسا كما لا يكون عليه الآخرون. فإذا دعا أهل الحق إلى ما هم عليه من الحق، لا أقول تسلط عليهم الآخرون، بل يتسلط عليهم من هم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، فيقولون فيهم ما يقوله الآخرون وزيادة. فأي شيء هذا؟ وأي غربة هذه؟ تارة يقولون مداخلة، وتارة يقولون حدادية، وتارة يقولون جانية، وتارة يقولون كذا وكذا مما يسمع ويعرف. أي شيء هذا؟ أي مصيبة هذه؟ والمفروض أن الدعوة واحدة وأن المنهج واحد، ولكن هكذا الأهواء تعمي وتصم، وهكذا تقديس الكبراء والتعصب للأشياخ بالباطل والضلال والجهل، هكذا تصنع هذه الأمور بأصحابها وزيادة. فانتبهوا يا أهل السنة إلى هذه الغربة، ليست غربتكم فقط مع أصحاب الملل والنحل والمذاهب وما أشبه ذلك، وإنما غربتكم أيضا مع أهل البدع الذين يشاركونكم ظاهرا في مظهركم وعموم دعوتكم. إنها المحنة الحقيقية لكم يا أهل السنة، إنها المحنة الحقيقية لكم عندما ترون الناس من حولكم مهما كان توجههم ومهما كان فكرهم، عندما ترونهم جميعا عليكم إلبا واحدا. فلا يصدنكم ذلك عن دعوتكم، ولا يستجرينكم الشيطان، فإنكم على الحق وإنكم منصورون. وهكذا يتبين في كل زمان ومكان لطفا من الله عز وجل بكم وإقامة للحجة على خلقه. فإن أهل الحق لابد أن يظهر ما معهم من الحق ولو بعد حين، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا بد أن يعرف الناس أنكم على الحق ولو بعد حين، ودونكم ما نحن فيه. لقد خرجنا من فتنة ومحنة تعلمنا فيها الكثير واستفدنا فيها الكثير، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإلا فمن ماتت قلوبهم فلا كلام معهم، وإنما نتكلم مع من كان في قلبه رمق حياة، فهذا هو الذي يتعلم وهو الذي يستفيد. وها أنتم ترون يا أهل الحق أن من شنع عليكم منذ عدة سنوات صار يعترف لكم ويقر لكم ويشهد لكم أنكم على الحق، ولا يلزم أن يأتيك صاغرا، فإن العوائد غالبة، وإن الكبر متسلط على الناس، ويصعب على غير أهل الإخلاص أن يعتذروا وأن يقولوا كنا مخطئين وكنا في حقكم غالطين، يصعب عليهم هذا. فلا يلزم، لا يلزم ولا يشترط أن يأتيك الرجل منهم صاغرا مقرا معترفا يقول لك سامحني، لا يلزم، ولكن يكفي أن يظهر للناس أجمعين أن كلامك أنت يا صاحب الحق كان حقا وكان صوابا، وأن كلام ذلكم الآخر كان باطلا وكان ضلالا، ويكفي ذلك المبطل أن يقر أمام نفسه وفيما بينه وبين نفسه أنه لم يكن على شيء، ويكفيه أن يسير بين الناس والناس ينظرون إليه ويتعجبون من شأنه ويقولون يا هذا، بلسان حالهم أو مقالهم، يقولون يا هذا ألم تكن تقول، ألم تكن تدعو، ألم تكن تعد، ألم تكن كذا، ألم تكن كذا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد، وهكذا يكون ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان. ولما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن وقامت دولته كما سنعرف في هذا الحديث بعينه، لما كان ذلك كذلك كان لابد أن يكون مثله لأهل الحق في كل زمان ومكان. لا نتكلم على مجرد قيام دولة أو نحو ذلك، وإنما نتكلم على التمكين الظاهر، نتكلم على معرفة ما عليه أهل الحق من الحق، على تبين الأمر ووضوح الحجة والمحجة، هذا هو ما نتكلم فيه. فلا تزالون ظاهرين يا أهل الحق حتى تلقوا ربكم على هذا، فاثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واعتصموا بمنهجكم واثبتوا عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يقينا الشبهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا دراء عليه قومه، ولما كان الأمر كذلك وكان لابد له من لقيه لم يستطع أن يلقاه ظاهرا، لم يستطع أن ينفذ إليه صلى الله عليه وسلم أو يخلص إليه وهو ظاهر للناس، فكان لابد من التخفي والتحيل حتى يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان. قال رضي الله عنه: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. قال: فتلطفت، واللطف يأتي بمعنى الرفق ويأتي بمعنى الدقيق من الأمور. اللطف يأتي بمعنى الرفق ويأتي بمعنى الدقيق من الأمر. فالمقصود أن عمرا رضي الله تعالى عنه ترفق في شأنه وتحيل واستعمل الأساليب الدقيقة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا الاستعمال في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فهذا هو المقصود بالتلطف، التحيل والترفق واستعمال الدقيق والخفي من الوسائل حتى يصل المرء إلى ما يريد. فهذا ينبئك أيضا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد. ما كان الذي يريد أن يصل إليه يستطيع أن يفعل بسهولة وظهور، بل كان لابد له من تحيل. هكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدار بينهما حوار. قال له عمر: ما أنت؟ هكذا ورد في الحديث: ما أنت؟ ولم يقل له: من أنت؟ والفرق أن من يسأل بها عن العاقل، وما يسأل بها عن غير العاقل. فلم يقل له: من أنت؟ لماذا؟ لأنه كان يعرفه، كان يعرف شخصه، كان يعرف اسمه ونسبه، فلم يكن بذلك جاهلا، وإنما أراد أن يسأل عما لم يكن يعرفه على وجه التفصيل، وهو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صفته؟ ما وظيفته؟ ما حاله؟ فناسب أن يسأل عن هذا بما. قال: ما أنت؟ أي ما صفتك؟ ما شأنك؟ ما دعوتك؟ قال: ما أنت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي. سمع الجواب عمر فأراد أن يستفسر فقال: وما نبي؟ لم يسأل عن أصل معنى الكلمة في اللغة، لأن عمرا من أهل اللغة والنبوة في اللغة معروفة، فلم يسأل عنها في أصل معناها، وإنما سأل عن حقيقتها التي يريدها، التي يريد أن يصل إليها ويعرفها. حقيقة النبوة على وجه التفصيل ما هي؟ قال: وما نبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلني الله. هكذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام: أرسلني الله، أي إن الله تعالى بعثه للناس وأرسله حتى يبلغهم دين الله عز وجل وشرعه وأمره ونهيه. هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، وظيفته داعية إلى الله، كما قال له ربه عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه وظيفته صلى الله عليه وسلم التي أداها في هذه الدنيا على أكمل وجه، حتى لقي ربه وقد أدى رسالته وبلغ أمانته ونصح أمته. فنسأل الله تعالى أن يصلي عليه أفضل الصلاة، وأن يسلم عليه أكمل التسليم، وأن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته. قال: أرسلني الله. وفي هذا الجواب تنبيه على مسألة علمية، وهي الفرق بين النبوة والرسالة. فإن هذا الجواب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ضعف قول من قال إن النبي لا يؤمر بالتبليغ. فإن من الناس من فرق بين النبوة والرسالة بأن النبي لا يؤمر بالتبليغ، إنما هو منبأ من الله، أي أنبأه الله وأوحى إليه بوحي، ولكنه لم يأمره بتبليغه إلى الناس. وأما الرسول فهو الذي يؤمر، هو الذي يوحى إليه بوحي ويؤمر بتبليغه إلى الناس. ففي هذا الجواب الذي سمعناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على ضعف هذا التفريق، فإنه جعل الرسالة من النبوة، وجعل النبي مرسلا ومأمورا بالتبليغ. لما قيل له: وما نبي؟ قال: أرسلني الله، ولم يقل أنبأني الله. فدل ذلك على أن النبي يرسل ويبعث ويؤمر بالتبليغ. وهكذا صريح القرآن أيضا، كما في قوله تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فبين أن النبي يرسل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية. فدل كذلك على أن النبي يرسل. وإنما الصحيح في الفرق بين الرسول والنبي في قول طائفة من المحققين أن النبي يرسل إلى قوم موافقين له في أصل دعوته، موافقين له في أصل التوحيد، فيرسل إليهم يعلمهم أشياء، يبين لهم أمورا، يبين لهم بعض التشريعات، بعض الأحكام. وأما الرسول فيبعث إلى قوم مخالفين له في أصل دعوته، في أصل التوحيد، يرسل إلى قوم مشركين فيدعوهم إلى توحيد الله عز وجل والإسلام له. فهذا هو الصحيح في الفرق، وحديثنا هذا دليل على إبطال القول الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني الله، فبين وظيفته ودعوته، وبين أنه مرسل. والمرسل لا بد أن يكون مرسلا بشيء، الذي يؤمر بالتبليغ لا بد أن يكون معه ما يبلغه. وعن هذا سأل عمرو رضي الله تعالى عنه، قال: بأي شيء أرسلك؟ كأنه يقول له: إنك تقول إنك نبي ومرسل، فبأي شيء أرسلت؟ وما الذي أمرك الله أن تبلغه للناس؟ فسأله عن حقيقة دعوته ورسالته، وعن حقيقة الأمور التي يدعو إليها الناس. فأجاب صلى الله عليه وسلم ملخصا دعوته فقال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا تلخيص جامع لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في ذلك العهد، في العهد الأول لبعثته عليه الصلاة والسلام. لم ينزل كثير من الأحكام، لم يشرع كثير من الأحكام العملية التي نعرفها الآن. كان صلى الله عليه وسلم مبعوثا بالأصالة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير عن الشرك. هكذا لخص دعوته صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان جوابه، وهو ما نتعرض له تفصيلا في الجمعة المقبلة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله جل في علاه أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.